إن لهذا الحديث شأن عظيم، وهو جامع ويعطي صورة لذلك الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتقدم الكلام على الجو والمناسبة والوقت الذي قيل فيه، وأنه بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. وجاء في آثار وطرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وخطب الناس، يقول أنس وغيره، كأنه يودع الأموات والأحياء. وهنا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح صعد المنبر وخطب الناس. وقدمنا معاني الموعظة البليغة وأثر ذلك في الجانبين، بلاغة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وحسن استقبال من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. كانت النتيجة كما قال العرباب: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا الوصف أيها الإخوة يقف الناس منه على طرفي نقيض، وحقيقة صفة المؤمنين في هذا ما ذكره الأرباب: وجل القلوب عند ذكر الله، وذرف الدموع مخافة من الله. وقد جاء في بيان حالات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجاء في بيان قسوة القلب ولينه، وضرب ذلك المثل بالحجارة. من الناس من بين الله سبحانه وتعالى حال قلوبهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وجاء أيضا في حق كتاب الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وبين سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حقا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: كان يعس بالمدينة ليلة فسمع قارئا يقرأ داخل البيت، فتأثر عمر وحمل إلى بيته، وسار الناس يزورونه في البيت وما به من مرض. ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب من بعض أصحابه أن يقرأ عليه القرآن حتى جاء إلى الآية الكريمة: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال: حسبك. قال: فإذا للنبي صلى الله عليه وسلم تذرف دموعه. وهكذا أيها الإخوة، المؤمن إذا ذكر الله عنده، وإذا ذكر الله في نفسه، وإذا سمع القرآن الكريم المؤمن حق صافي القلب يقشعر منه الجلود وتلين لذكر الله وغير ذلك. من ران قلبه وحجب عن نور الإيمان لا يتأثر ولا يكون لآيات الله ولا لذكر الله عنده تأثير. وكما أشرت الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، بمعنى ما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: قد تركت في تلك البلدة، ذكر حمص أو حلب نسيت أنا، رجالا يخشعون لذكر الله، بينما ذكر أشخاصا يتصنعون هذا، والأمر في حقيقته حينما يكون العبد على كتاب الله وسنة رسوله حقا فإنه لا شك يتأثر إذا سمع كتاب الله، وإذا كان مدعيا أو دعيا أو ينتسب بغير حق فإن هذا كما يقال ثوب عارية، وثوب العارية شفاف لا يقي ولا يستر. وطريق ذلك حقا هو كما بين العلماء أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله وتلا آياته وأمعن فيها فإن ذلك يصل إلى قلبه ويعي ما يقول، فلا بد قطعا أن يتأثر بما يقرأ. وكان من السلف من يقوم الليل ويقرأ فإذا توقفه آية يظل يرددها حتى مطلع الفجر. وهكذا هنا في تلك اللحظات وموعظة بليغة، ومن أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعها أصحاب رسول الله، ومن خير من أصحاب رسول الله، أولئك الذين أشربت قلوبهم الإيمان بالله وبرسوله، وأولئك الذين زادت شفافية قلوبهم وأرواحهم وتأثروا فعلا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أنس وغيره يقول حنظلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا وتعظنا فتزرف الدموع وتخشع القلوب، فإذا انقلبنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل نسينا ذلك كله. فقال صلى الله عليه وسلم: ساعة فساعة يا حنظلة، والله لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق ولزارتكم في البيوت. نعم ساعة فساعة، وأي ساعة أجل وأعظم وأعلى من ساعة يقضونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: والله لقد أنكرنا قلوبنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لن نبتنه بعد. هكذا يبين لنا العرباض رضي الله تعالى عنه اثر الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. والواجب على المسلم حقا ان يجعل لنفسه ساعة، ساعة يخلو فيها بربه ويخلو مع نفسه، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. أليسوا مؤمنين؟ بل يزيدون في الإيمان ويجددون اليقين بما يتذاكرون آيات الله وكتاب الله. فإذا ما جعل الفرد لنفسه وقتا ساعة من الليل حينما تنام العيون وحينما يغفل الناس وحينما يسكن الكون ويستنبه ويستيقظ هو ويتذاكر يتآنس مع ربه في ذكره لآياته وشكره لآلائه. والله ثم والله لأنها أسعد لحظات حياة الإنسان حينما يجد تلك اللذة وتلك الحلاوة في تلك المناجاة الكريمة ينسى الدنيا بما فيها. ويكفي بيانا لذلك ما كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه على اي شيء. حلاوة المناجاة بينه وبين الله، لذة القيام في تلك اللحظات. ولذا يقول افلا اكون عبدا شكورا، شكرا لله على نعمائه يقوم في ذلك. وقد قال وقرة عيني او جعلت قرة عيني في الصلاة. يهمنا في هذا ايها الاخوة الرجوع بالماضي البعيد والى التاريخ التليد الى تلك الحالة التي كان فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تنبهت قلوبهم وعلموا حقيقة الموقف عندهم أدركوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لكأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. هذا هو المطلب الحقيقي وهذا هو الفقه والفهم والإيمان الحقيقي. أدركوا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم المغايرة لحالاته السابقة معهم. وهنا أجابهم لذلك أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأشرنا إلى مهمة الوصية ومنزلتها في الإسلام وأنها لا تنطلق إلا عن شفقة ورأفة من الموصي إلى الموصى إليه. والصلة اللغوية بين وصى ووصل الكل فيه صلة معنوية أو حسية. والإسلام بكامله يأتي بالوصايا، بل أفرد الله تعالى سورة للوصية، بل والتواصي والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حتى إن الشافعي رحمه الله ليقول لو لم ينزل على الناس سورة إلا سورة العصر في التوجيه والإرشاد والنصح لكفتهم تلك السورة. ولعلنا نمر عليها إن شاء الله. فالمولى سبحانه يوصي عباده وقد جاء وأشرنا إلى ذلك يوصيكم الله في أولادكم. ووصينا الإنسان بوالديه وكذلك يأتي جبريل عليه السلام ويوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر بعض الأنصار قال جئت مع قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائما ومعه رجل يحادثه ولقد أطال القيام معه ولقد أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول قيامه. فلما انصرف عنه الرجل قلت يا رسول الله من هذا الرجل الذي أطال القيام معك ولقد أشفقت عليك من طول القيام؟ قال هل رأيت؟ قلت نعم. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فجبريل يوصي رسول الله في حق المؤمنين. وأيضا كذلك أصاني جبريل بالسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. ويذكر بعض علماء الحديث بأن ربي أوصاني بخمس، يذكر صلة الرحم ويذكر أشياء عديدة. ولقد ألممنا بكثير من ذلك فيما جمعناه في من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرنا إلى أن الرسول أوصى الفرد كما أوصى أبا هريرة أوصيك بثلاث. أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وقال صيام الدهر وألا تنام إلا على وتر وان تصلي ان لا تترك ركعتي الضحى. وجاء عن ابي ذر قال انك رجل ضعيف فلا تطلب الامارة. ثم ذكر له ايضا صيام 3 ايام والنوم على وتر، واذا طبخت فاكثر المرق وتعهد جيرانك. امور عديدة في باب الوصية من تتبعها وجد حقا ان الاسلام بكامله قد جاءت فيه الوصايا من جميع النواحي. وتلك السورة الكريمة التي اشرنا اليها يوصي الله عباده المؤمنين ويبين، والعصر، وهل هو وقت صلاة الفريضة المعهودة صلاة الوسطى او العصر بمعنى الزمن كله؟ وهذا اعم واشمل، لان العصر بمعنى الزمن فيه الاحداث وفيه الدورة الكونية المتجددة التي ما بدأت حتى تنتهي، وما انتهت الا وبدأت دورة الليل والنهار وتكرار الجديدين، وامم تمضي وامم تأتي، ونبات ينبت وثمرة تنضج، وانسان يولد واخر يموت، وعالم البحار والاشجار والانهار والعالم كله، كل ذلك مضروب في ظرف الزمان والمكان. فيأتي والعصر بما فيه من ايات لقدرة الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لفي خسر. اشرنا ايها الاخوة ان في مبحث القسم في كتاب الله معجزة، ليت هناك من يتصدى لها ويتتبعها. ما من قسم في كتاب الله ومقسم عليه في ذلك القسم الا وبينهما ارتباط ومناسبة قوية جدا. وهنا العصر من حيث هو زمن، سواء كان الزمن الكلي المطلق او الزمن الجزئي المحدود من كل يوم جزء، هو وقت السعي ووقت الكسب. يقول سبحانه يقسم بهذا الزمن الذي هو محل العمل والكسب. والشخص اذا عمل لا يخلو من احد امرين، اما ان يكسب في عمله واما ان يخسر. كالتاجر اقل خسران للعبد في الزمن عمره، الجزء الذي يمضي عليه من عمره وهو رأس ماله في حياته، هل اكتسب فيه خيرا فهو رابح، او اكتسب فيه شرا فهو خاسر. وتقدم في الحديث الذي قبل هذا وقبله، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. اذا كل انسان لا بد انه في خسر، واقل خسران بل واعظمه خطرا على الانسان جزء من عمره، الا لا يسلم من هذا الخسران قط ولو كان تاجرا رابحا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لانه ان ربح مال الدنيا لن يصل الى قارون، وان ملك وتسلط لن يصل الى فرعون والى الملك الذي كان في عهد ابراهيم عليه السلام، ها، النمرود. وكما قالوا ما ملك الدنيا رجلان، احدهما مسلم وهو النبي سليمان، والاخر كافر وهو النمرود. مهما يكن من شيء، ذو القرنين ملك من المشرق الى المغرب، كل ذلك مضى وانتهى. ولكن الكسب الحقيقي ما بين سبحانه الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان الكسب الاخر المادي مدته مدة حياته، فاذا انقضت الحياة انقضى ذاك الكسب وذاك الملك. والحياة الحقيقية هي الاخرة، هي الحيوان لو كانوا يعلمون. اذا الكسب الحقيقي والسلامة من الخسران حقا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات.
ومن عمل الصالحات الذي أفرد وخص به في هذا في هذه السورة الكريمة وتواصوا أن يوصي بعضهم بعضا، وفي هذا إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل من أفراد الأمة يوصي الآخر بأي شيء يتواصون، وتواصوا بالحق وفيه كل خير في الدنيا والآخرة، وفيه كتاب الله وسنة رسوله، وما بعد الحق إلا الضلال. فإذا تواصوا بالحق أميت الباطل، معناها وتناهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر، وفيه إشارة إلى أن كل من تمسك بالحق وقام يدعو إليه ويوصي الناس به لا بد أن يصيبه ما يحتاج الصبر عليه. ولذا في الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة عرفناها من جهة الداعي إلى الله. ومن أين السيئة؟ السيئة التي تأتي الداعي إلى الله ممن يدعوهم إلى الخير ممن لا يعقلون في بادئ الأمر. ثم في آخر السياق: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يبين: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وهنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الحديث بما فيه من الوصية بالذات كما أشرنا يجمع كل خير في الدين وكل تشريع الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا بلاغة البلغاء في هذا الحديث لكأنها موعظة مودع، والمودع يختصر القول لأنه على سفر ومفارقة، فلذا جمع صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يلقيه إلى الأمة في تلك اللحظات الحرجة، جمعها في كلمتين: أوصيكم، أي استجابة لطلبكم أوصيكم. وحينئذ تأتي الوصية وتقع وتستقر في قرارات القلوب، لأنهم هم الذين طلبوها وتوجهوا بطلبها. ومن هنا أيضا ينبغي للداعي ولطالب العلم أن يتحين الأمور عند مناسبتها، لتجد آذانا صاغية وقلوبا واعية. لما طلبوا الوصية بادرهم بها وجمع لهم كل الخير: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وأشرنا بأن الجمع بين الأمرين، التقوى في كل حقوق الله سبحانه وتعالى وإقامة حدوده، والسمع والطاعة في علاقة الأفراد بعضهم ببعض. ولقد علم أصحاب رسول الله حقيقة السمع والطاعة فيما هم فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من شرط الإسلام والإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا، حتى لو حكم رسول الله في ذوات أنفسهم. إنما كان قول المؤمنين إلى إيش؟ قالوا سمعنا وإيش؟ وهناك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا مبدأ الإسلام لحفظ نظام الأمة وحقن دمائها وصيانة أموالها والحفاظ على أعراضها، لأن الخلافة وعدم السمع والطاعة سيؤدي إلى شقاق وإلى نزاع فقتال فإفساد العالم. ولذا يأمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، كل أمير يرسله ينصحه بتقوى الله ويوصي أصحابه بالسمع والطاعة. وهكذا كان المسلمون على هذا المبدأ. ثم يبين صلى الله عليه وسلم إمعانا في تحقيق هذا المبدأ: ولو تأمر عليكم عبد. يا ترى للعبد إمارة؟ وهل يكون العبد ولي أمر المسلمين؟ يجمع المسلمون بأن ولي أمر المسلمين أي الخلافة على المسلمين لا تكون إلا للأحرار، ويأتي نص آخر لا تكون إلا في قريش. ولكن قد يتغلب العبد، قد رأينا دولة المماليك، وقد يأتي العبد مع جماعة يتغلبون بالقوة، ولكن حقيقة الإمرة كما قالوا في قريش، الخلفاء من قريش كما جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه. ولكن لا يمنع أن يكون ذلك في أصل المبدأ، ولكن في الحياة تطور وفي الحياة اختلاف. فإن قدر ونصب عبد عليكم، أو كما جاء: وإن أمرت عليكم قريش عبدا، فإما أن يكون على سبيل المبالغة كما جاء في الحديث: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، يعني المسجد. وهل مفحص القطاع، بيت القطاع التي تبيت فيه، يكون بيتا لله؟ قالوا على سبيل المبالغة. ومهما يكن من شيء، فإن السمع والطاعة من سيم المسلمين مع أمرائهم. وقد أشرنا لأن الله سبحانه وضع المبدأ فيما يتعلق بين الحكام والمحكومين في الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا واجب الأمراء والحكام. والجانب الثاني: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. فهذا مبدأ ارتباط الوالي بالرعية والرعية بالوالي. ثم يشير صلى الله عليه وسلم محذرا ومنبها: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا محط الرحل، وهنا موضع الإعجاز عنه صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا من الحكمة والبلاغة النبوية. هنا في قضية الرجل الذي دخل وقول عمر له: أية ساعة هذه؟ فلما كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس في المدينة واتسع العمران، سن عثمان أذانا قبل الوقت وجعل هذا الأذان على الزوراء، وكانت تبعد عن المسجد كما حددوها نحو من 200 متر تقريبا، وكانت في وسط السوق. جعل الأذان قبل دخول الوقت ليرجع الناس من أسواقهم إلى البيوت يتهيئون إلى أداء الجمعة. ولذا يمكن لقائل أن يقول: لعل عثمان رضي الله تعالى عنه أخذ ذلك من المصلحة التي تقتضيها، ولئلا يقع أحد فيما وقع هو فيه زمن عمر رضي الله تعالى عنه. ويمكن أن يستند لهذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأجمع الفقهاء أن من كان بعيد الدار وإن جلس في مكانه حتى يسمع النداء لا يدرك الخطبة أو يفوته شيء من الصلاة، يتعين في حق هذا بالذات أن يسعى إلى ذكر الله قبل النداء إليها، كما يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ فعثمان رضي الله تعالى عنه
أن أهل السوق لو انتظروا في أسواقهم حتى ينادى للجمعة عند دخول الوقت لا يسعهم أن يرجعوا ويسعوا إلى صلاة الجمعة من دكاكينهم وأسواقهم، يحتاجون الرجوع إلى البيت ويتحتاجون إلى الغسل أو إلى الوضوء، وإذا انتظروا حتى نادى في الوقت لم يكن بعد النداء إلا الخطبة، فلم يبقى عندهم وقت، فرأى أن يجعل أذانا قبل الوقت لهذه المصلحة. ومن هنا أخذ الفقهاء أنه إذا اتسعت البلدة، وكما قال مالك الرصاص، إذا اتسع المعسكر فإن لصاحبه أن يجعل عدة مؤذنين يؤذنون عدة مرات لتنبيه الناس. ولهذا إلا ثلاث أذان المغرب لضيق الوقت. ومن هنا أيضا وجد الأذان الأول لصلاة الصبح، وهذا من أصل السنة. يمكن أن يقال إن عثمان قاس أذان الجمعة على أذان الصبح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سن أذانين أي للفجر سوى الإقامة، وجعل بين صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكان بلال ينادي قبل الفجر ويجوز بعد ندائه الأكل والشرب للصائم، حتى إذا نادى ابن أم مكتوم أمسك عن الإيش؟ أمسك عن الأكل والشرب، وقال الفجر فجران، فجر تحل فيه يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، وهكذا. فكان الخلفاء الراشدون لهم من السنن ما يستند إليه العلماء فيما بعد. وبهذه المناسبة نبه على ما جاء عن الإمام ابن تيمية رحمه الله في قضية كثيرا ما يتساءل الناس عنها ويختلفون فيها، وهي حينما يؤذن المؤذن على المنار وقبل أن يصعد الإمام المنبر في تلك البرهة لم يعد هناك زمن بين الأذانين، مع أنه في السابق كان هناك زمن يسع لفعل ما. نجد الناس جلوسا في المسجد، فإذا سمعوا الأذان الأول، لأن أذان عثمان الذي شرعه في الزوراء في الأسواق نقله بنو أمية إلى باب المسجد، ثم نقله من بعدهم إلى باب المنبر، وأصبح أذان عثمان الذي كان للتنبيه قبل دخول الوقت على باب المسجد بدل السوق، ثم انتقل من باب المسجد إلى باب المنبر، فأصبح أذان الوقت مع أذان المنبر ليس بينهما إلا برهة وجيزة. ومعلوم أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الأذان، كان أذان الوقت والإقامة، فلم يكن هناك متسع لصلاة شيء. أما الآن فإذا أذن على المنارة قام الناس يركعون ركعتين، فإذا انتهوا من هاتين الركعتين كان الإمام قد جاء إلى المنبر وسلم، وقام المؤذن يؤذن أذان الوقت الذي تصح بعده الصلاة. فيتساءل الناس عن هاتين الركعتين اللتان هما بين الأذان على المنارة وبين الأذان بين يدي الخطيب، أهما سنة الجمعة؟ نجد أيها الإخوة فارق الدعوة إلى الله، فنجد ابن القيم يقول في عبارة شديدة: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار أهله، كلمة شديدة. ونجد شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هاتين الركعتين ليعلم كل إنسان أنها لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن لهما وقت، لم يكن إلا أذان واحد يؤذن المؤذن على سطح المسجد ويخطو يبدأ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فليس هناك مجال، الجلوس يستمعون إلى الخطبة ولا يقوم أحد للصلاة. ولكن حيث وقع من عثمان ما وقع وأصبح أذانا موجودا فقد أمر به أو أنشأه أو سمه خليفة راشد، فإن طالب العلم في حد ذاته لا يفعلها، لأنه يعلم يقينا أنها ليست سنة. أما بقية عوام الناس، هل ينكر عليهم أو يتركهم على ذلك؟ ينظر إن كان أولئك العوام بالنسبة إليه موضع ثقة ويقبلون منه يبين لهم، وإن كان بحيث لو نهاهم عنها ظنوا به أنه ينكر السنة وأنهم ينكرون عنه ولا يستطيع أن يبين لهم ما هو أهم من ذلك، فليتركهم وليلتمس لهم عذرا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. وإن كان الحديث يعني الأذان والإقامة، إلا أن هذا فعل عثمان وهو فعل خليفة راشد، فنعتبره ونلتمس العذر لعوام الناس. انظر إلى حكمة الدعوة عند ابن تيمية وإلى شدة وغلظة القول عند تلميذه. وعلى هذا اعتبر ابن تيمية رحمه الله ما فعله عثمان سنة لخليفة راشد، دخلت في السنة وتلتمس الأعذار بها لعوام الناس. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هكذا عمر رضي الله تعالى عنه لما نهى عن بيع أم الولد، وكانت قبله تباع، لكنه سمع جلبة وأصوات، فقال: ما هذه الجلبة؟ قالوا: رجل باع أم ولده وفرق بينها وبين أولادها، فبكى الأولاد لأمهم، فمنع عمر بيع أم الولد وجعلها تعتق من رأس ماله ولو لم يكن عنده سواها. وعليه أخذ إجماع المسلمين أنه لا تباع أم ولد بعد وليها، بل تعتق عند مولاها عند موته حالا ولو لم يوصي بعتقها ولو لم تكن في تركته سواها. وهكذا أيها الإخوة، رأى عمر رضي الله تعالى عنه عام المجاعة أو عام الرمادة أنه رفع قطع اليد في السرقة والتمس عذرا للناس، إلى غير ذلك من الأحكام التي انفرد بها الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقابل هذا يأتي: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عنده العلماء طويلا ويبحثون فيه بحثا وافيا واسعا، وأوسع من كتب في هذا الباب هو الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، أي بكتاب الله وسنة رسوله والتحذير من البدعة، وكذلك القرافي في الفروق بين السنة والبدعة. فعلى طالب العلم ومريد المعرفة حقا أن يرجع إلى هذين الكتابين ليعرف حقيقة السنة من البدعة. ومجمل ما يقال في ذلك: إن البدعة والإبداع والابتداع مأخوذ من البدع، والبدع والبدء في اللغة بينهما تقارب، تقول: هذا بدء الشيء وفلان ابتدأ العمل الفلاني، وتقول: هذا بدع وفلان ابتدع الأمر الفلاني. وليس بين البدء والبدع إلا العين والهمز. ويقول علماء فقه اللغة: إذا اتفقت المادتان في أكثر الحروف واختلفت في حرف واحد كان بينهما صلة وقرابة في المعنى والدلالة، وبقدر اقتراب الحرفين المختلفين من مخرجهما بقدر قرب هاتين الكلمتين في المعنى. وإذا نظرنا إلى بدأ وبدأ وجدنا الهمز والعين من حروف الحلق، تقول أ وتقول أع إلا أن العين أقرب. فكل بدع ابتداء، وتميز البدع أو البدع بالبدء الذي لا نظير له، أي وجود شيء على غير مثال سابق، ومنه بديع السماوات والأرض، لأن الله بدأ خلقهما على غير مثال سابق. فخلق السماوات والأرض يجتمع فيه البدء والبدع، لأن البدء هو بدء خلقهم، والبدء لأنه بداية على غير مثال سابق. وكذلك قوله سبحانه في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني تقدمه رسل متعددون ولم يكن هو في بداية مجيئه بدعا على غير مثال، بل سبقه رسل في أمم. وهكذا قالوا البدعة هي إيجاد شيء لم يكن له نظير في صدر التشريع، في الصدر الأول عن من له حق التشريع من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون. ومن هنا يأتي ذم البدعة ويأتي مدح السنة. السنة الطريقة كما قال قائلهم: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل أمة سنة وإمام، أي طريقة يلزمونها. وكذلك من الجانب الآخر لم تكن سنة سابقة ولم يكن أمر سابق، ولكن بدع أمر جديد لا عهد له من قبل. ومن هنا قال مالك رحمه الله: من سن سنة وزعم أنها حسنة، يعني ابتدع شيئا لم يكن موجود وظن حسنه، فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة. وبعض الروايات عن ابن المبارك عنه: من ابتدع بدعة في الإسلام فقد خون رسول الله في الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد الإكمال وبعد الإتمام من الذي يدعي نقصانا فيأتي به؟ فمالك رحمه الله يرى أن من ابتدع في الدين شيئا وقال هذا حسن اعملوا به أو خذوه عني، لم يكن لهذا الأمر سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه، يكون هذا ابتداء جديد في دين الله الآتي به يلتزم منه أو يلزمه أنه خون رسول الله في البلاغ، لأن الله حينما يخبر أكملت لكم ويخبر أتممت عليكم نعمتي ليس بعد الكمال إكمال ولا ليس بعد الإتمام إتمام، فالدين قد كمل. فإذا جاء إنسان وقال خذوا هذه، معنى ذلك بقي في الدين ثلمة وهذه تتممها، فيتعارض مع أكملت وأتممت. ولذا القاعدة المشهورة عند مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. ومن هنا كان ذم البدع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم التشديد عن اتخاذ البدع، وقال: كل أمر ليس على كل عمل ليس عليه أمري أو أمرنا بالجمع أي جماعة المسلمين فهو رد أي مردود على صاحبه. والعلماء يتكلمون في تلك المبتدعات في مراتبها وفي أحكامها، وقد تغلب البدعة بحسب الزمان أو المكان. فشدد صلى الله عليه وسلم في خصوص المدينة ولعن من أحدث فيها بدعة، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا لأي شيء، لأن المدينة وهي عاصمة الإسلام وهي موئل الإيمان يعرض إليها كما تعرض الحية إلى جحرها، ويأتي إليها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يحافظ على السنة المطهرة نيرة واضحة لا تخالطها بدعة، لأن من يأتي ربما ظن البدعة سنة. وأشد الناس في ذلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وجاء عنه أمران. الأمر الأول، قالوا إن ابن مهدي وهو من العلماء المشهورين جاء وصلى في المسجد في الصف الأول وألقى رداءه بين يديه، فلما أنهوا الصلاة أخذ الناس ينظرون إلى الرداء وينظرون إلى مالك، فقال من هنا من الحراس؟ فجاء اثنان قال خذوا هذا إلى الحبس. فلما جاءه الحراس وذهبوا به إلى الحبس، ثم جاء به، ورواية أخرى جاءه الحراس قال إلى أين؟ قالوا إلى الحبس. قالوا لماذا؟ قالوا بأمر أبي عبد الله. قال اذهبوا به إلى أبي عبد الله. فذهب الحراس به إلى أبي عبد الله مالك بن أنس، فقال تحدث في مسجد رسول الله ما لم يحدثه أحد قبلك؟ أي حدث يا إخوان؟ يضع رداءه بين يديه وهو يصلي. قال يا أبا عبد الله إن الجو حار كما ترى، وثقل علي ردائي فطرحته بين يدي. قال الله ما أردت مخالفة من قبلك. قال والله ما أردت مخالفة من قبلي. قال لا تعد لمثل ذلك ولا تحدثن في مسجدنا ما ليس فيه. هكذا أيها الإخوة يعتبر مالك طرح الرداء بين يديه وهو يصلي حدث ويأمر به إلى الحبس. ويقول ابن فرحون في هذه القضية في القرن السابع الهجري كان هناك خدام في المسجد النبوي، إذا أقيمت الصلاة نظروا من صف خلف الصف ولم يوالي إلى الصفوف، نظروا إليه حتى انظروه حتى يسلم ويأخذون به إلى الحبس. تحدث في مسجد رسول الله ما ليس منه، لما لم تقف مع الصفوف الأول فالأول؟ وكذلك من يطرح السجاجين في الصف الأول والآخر يأخذونها إلى بيت مال المسلمين، يحجر في المسجد ما ليس له حق فيه. وجاء رجل إلى مالك رحمه الله قال أريد أن أحرم من المسجد النبوي. قال لا تفعل، أحرم حيث أحرم رسول الله من ذي الحليفة. قال يا مالك وما الذي يمنعني أن أحرم من مسجد رسول الله من عند القبر الشريف؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال هذه هي الفتنة التي أخافها عليك، أن تظن بنفسك أنك سبقت إلى عمل لم يسبقك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تظن في نفسك أنك في إحرامك زدت أميالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الدقة أيها الإخوة. ولهذا صدر منه هذا التشديد، من سن سنة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ولمالك في هذا شواهد عديدة، من ذلك سد الذرائع، وأكثر ما يكون هذا الباب عند مالك رحمه الله. كره أن يتبع الصائم ستا من شوال برمضان، مع أن الحديث جاء فيه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ويقول المالكية نظر مالك لا تجعل الست من شوال عقب رمضان مباشرة، بل وزعها في الشهر بعيد عن رمضان، لأن هذا الأصل موجود في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أي مخافة أن يتخذه الناس سنة ويلازمون عليه فيلحقونه برمضان. فصانت السنة رمضان من أن يزاد في أوله أو يلحق في آخره، فكان العيد في آخره يحرم صومه، ويا مشك في أوله يحرم صومه ليبقى رمضان على عدته لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن عند قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كانوا من قبلكم فرض عليهم رمضان ولكنهم ضيعوه كما كانت عليهم الجمعة فضيعوها. وبأي شيء ضيعوا رمضان؟ في بعض الروايات يصومون يوما قبله احتياطا ويوما بعده احتياطا، فلما طال الزمن ادخلوا الاحتياط في صلب الفرض وزادوا يوما قبله احتياطا ويوما بعده احتياطا حتى طال الزمن فصار الاحتياط في صلب الفرض، وهكذا عدة مرات حتى زادوا فيه 5 مرات بعشرة أيام وأصبح الصوم عندهم 40 يوما، فجاءهم في شدة الحر فعجزوا عن ذلك فنقلوا الصوم إلى الربيع، وهذا صوم النصارى كما نعلم. وبعضهم يقول مات ملك مرض ملك لهم ونذر إلى آخره، فصانت السنة رمضان من أن يقدم عليه بصوم وأن يلحق بصوم. فرأى مالك رحمه الله مع وجود الحديث كراهية أن يلصق 6 من شوال برمضان. ويقول الشاطبي وما خافه مالك قد وقع بالأندلس، لأن العلماء هناك أو الأمراء كانوا يلزمون الذين يوقظون الناس بالسحور بالبقاء على مراسم الصوم في رمضان 6 أيام من شوال، فإذا انقضت أقاموا شعائر العيد. ولقد أدركنا أشخاص يصومون رمضان ويفطرون يوم العيد ويبدأون الصوم ثم يوم 7 من شوال أي 8 من صومهم يقولون هذا عيد 6 من شوال فجعلوا لها عيدا، فما خاف منه مالك وقع فيه بعض الناس. إذا السنة الحسنة والسنة السيئة مجرد تسمية، ولو ينظر العلماء ما هي الحسنة وما هي السيئة؟ قالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، أي لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح في رمضان، وفي خلافة عمر جعلها جماعة على إمام واحد. ثم جاء يوما والناس يصلون خلف إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه، فقالوا نعمة وبدعة كيف يجتمعان، وتقول البدعة ضلالة وعمر يقول نعمة البدعة. ويجيب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن البدعة من حيث اللغة هو الإيجاد على غير مثال سابق، وأن نعمة لأنها وافقت أصلا شرعية، ومن هنا وضع المقياس والميزان. كل ما وجد بعد زمن رسول الله والخلفاء نقيسه على التشريع وميزان الشريعة، إن وافق أصلا فيها فهو حسن وهو إحياء لسنة مماتة، وإن خالف فيها الشرع بالكتاب والسنة رددناها على صاحبها. أما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا مجرد الصلاة في رمضان ليلة، هذا هو قيام الليل، وقيام الليل كان عاما طول السنة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقيام الليل من حيث هو مشروع. وفي خصوص رمضان جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صيامه يعني رمضان وسننت لكم قيامه. ولم يعزم علينا ثم بعد ذلك بين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ولكن كان الناس يصلون أفرادا، وحدث أن جاء الناس إلى المسجد النبوي يصلون أوزاعا يتتبعون حسن الصوت فيقتدون به، فتجد الرجل يحفظ القرآن يصلي وراءه الخمس والست، والآخر يصلي وراءه العشر والعشرون، كل بحسب صوته وقراءته. فرأى عمر هذا التوزع وهذه التفرقة فقال لو جمعتهم على إمام واحد لكان أولى، فجمعهم على أبي بن كعب. وأيضا قضية تشريع التراويح إلى آخرها في العدد وفي غير ذلك، يهمنا أن أصل قيام الليل مشروع، ثم قيام رمضان أيضا مسنون، أما جمعهم على إمام واحد فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وفي العشر الأواخر قام فصلى في المسجد ليلا، وكان يوجد بعض الناس فصلوا بصلاة رسول الله، وفي الليلة التي تليها لم يقم، وفي الليلة الأخرى قام ويوجد بعض الناس في المسجد فصلوا بصلاة رسول الله. فلما كان من الغد وأشيع في المدينة أن أناسا صلوا بصلاة رسول الله في المسجد، اجتمع الناس وبعد أن صلوا العشاء مكثوا في أماكنهم ولم يغادروا، فرأى صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس قال يا عائشة ما شأن الناس مجتمعين، ألم نصلوا العشاء؟ قالت بلى، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون معك كما صلى أقوام بالأمس وقبله. قال وفعلوها، فما خرج عليهم بعد ومكث في بيته، فانتظروه واستبطأوه فأخذوا الحصباء وحفظوا الباب فلم يخرج إليهم إلا الفجر، ثم قال أيها الناس ما خفي علي صنيعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا، ولكني خشيت أن أخرج إليكم وأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزون عنها. نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما راجع ربه ليلة الإسراء من 50 إلى 5، وهكذا لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأمن أن تفرض علينا جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه، كما يقولون العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أمنت الفرضية فسن عمر أن يكون على إمام واحد. إذا عمر لم يبتدع شيئا في الدين، ولكن أوجد شيئا يطابق السنة الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين ما فعله صلى الله عليه وسلم وما فعله عمر أن في الأول خيفة الفرضية والعجز، وفي الثاني لم يخش هناك فرضية وبقيت على السنة، ولأن يصلي الناس بإمام واحد في جماعة واحدة لهي مقصد من مقاصد الشرع توحيد الناس وليس تفريقهم. وهكذا صارت سنة متبعة إلى اليوم ولله الحمد. إياكم ومحدثات الأمور فكن كل محدثة بدعة. وفي أي شيء هنا يختلف العلماء، وكما نبهت أن القرافي قد يقسم البدعة إلى الأقسام الخمسة، إلى واجبة وإلى محرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، ورد الشاطبي هذا التقسيم كله وقال لا توجد بدعة إلا ضلالة. أما قول عمر نعمة البدعة فإنه أراد بذلك الصورة والهيئة التي لم تكن موجودة من قبل، ولكنه عني بذلك التشريع الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء وأمر عمر في رمضان أن تسرج المساجد، فجاء علي ووقف وقال: نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وهكذا المصالح العامة. فيقول الشاطبي: لا بدعة حسنة أبدا، لأن البدعة في الدين شيء غير موجود ثابت، ولكن يندرج كل جديد فيما فيه مصلحة للأمة تحت باب المصالح المرسلة. فما لم يكن يخدم بابا من أبواب ضروريات الأمة فليس مشروعا. ونظر لذلك في جميع أقسام حياة الناس. وقد يقسم العلماء البدعة إلى قسمين، أي من حيث الوجود والظهور. قسم في العادات بين الناس، أي في أمور الدنيا لا دخل لها في العبادة، وقسم في العبادات. ولأول وهلة، العادات أمور دنيوية، ماذا نأكل وكيف نأكل، الصورة يجب أن تكون موافقة للشرع. أما الأمور التي هي جوهر الحياة، تأكل خبزا أو تأكل بسكويت أو تأكل شيك، كل ذلك لا دخل له في هذا. ولكن بعض الناس يدخل الصورة، يقول: أول بدعة عادية في العاديات استعمال المنخل للدقيق، لأنه ترف في الحياة. ولكن يقول أحمد رحمه الله: عجبت لمن يترك لين العيش ويذهب إلى خشنه، والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما أحد حرمها على الناس، فلا شيء في ذلك أبدا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما أول ما جاء المدينة وجدهم يؤبرون النخلة، قال: لما تؤبرون؟ قال: لأنه لا يلقعه. قال: لا عليكم، إن أراد الله لكم رزقا جاء وإلا فلا. فتركوا التأبير، فجاءت نخل كله شيص في تلك السنة. فقال صلى الله عليه: أما أمر دنياكم فأنتم أعلم بدنياكم مني. ولهذا لا يقول إنسان إن ركوب السيارة بدعة لأنها لم تكن موجودة، ولا الطيران في الطيارات إنه بدعة لأنه لم يكن موجود. لا، تلك أمور دنيوية لا يتوقف عليها ثواب ولا عقاب. وكذلك نوع اللباس، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتفى بلبس الجبة أو البردة كما جاءه عمر، رأى حلة تباع في السوق فجاء بها إلى رسول الله، قال: يا رسول، اشتر هذه تلبسها للوفود والأعياد والجمع. فنظر إليها رسول الله وقال: يلبس هذه من لا خلاق له، لأن نوع قماشها هو الممنوع. ولكن جبة من حيث هي، بدلة من حيث هي، في المناسبات فلا مانع، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت له البردة، وكان يصلي فيها العيد، وكان يقابل فيها الوفود. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ ماذا على أحدكم إذا كان الله موسع عليه ويتخذ ثوب خاص، بدلة خاصة ليوم الجمعة، أي إظهارا لنعمة الله عليه في ذلك؟ إذا لا شيء عليه. إذا لا مانع من أنواع اللباس، ولكن نأخذ لباس على هيئة النصارى واليهود، نشد زنارة، نشد هذا حرباط العنق، كل ذلك تشبه بغير المسلمين، فلا يصح ذلك. إذا اللباس من حيث هو، النعمة فيها لا غبار عليها، ولكن نشابه. نهانا صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود، ونهى الرجال عن تشبه بالنساء والنساء تشبه بالرجال، بل نهى عن مخالطة اليهود والنصارى. في حديث أبي ثعلبة الخشني: إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، نستعيرها منهم؟ قال: لا. بعض الناس وقف عند هذا وقال: لأننا إذا جاورنا وتعاورنا وأخذنا وأعطينا كانت الألفة والمودة والركون إلى عاداتهم فتسري إلينا وتدخل علينا بيوتنا. وبعض قال في الحديث: فتم أنأكل في آنيتهم وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، يعني في تلك الأواني. قال لا، إلا أن ترحبوها غسلا، يعني اغسلوها غسلا جيدا ثم كلوا فيها. في بعض رواية ولا نجد غيرها، أي عند الحاجة مع غسلها لا مانع في ذلك. إذن التشبه بغير المسلمين هذا لا يجوز لأي شيء سدا للذريعة. وهكذا أيها الإخوة، إن أمور الدين هي التي محل البدعة وغيره. وفي نوع اللباس أيضا، ضيق الكم هذا الذي يسمى بالكبك الآن لا ينبغي لأحد أن يقول إنه بدعة، لأنه لم يكن زمن رسول الله. فقد جاء عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك لما ذهب صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وأراد أن يتوضأ، قال أراد أن يشمركم، يخرج يده من كمه فضاق الكم على يده فأخرجه من تحت إبطه. إذا الكم الجبة التي يلبسها صلى الله عليه وسلم كان ضيقة. ومن هنا يرى بعض العلماء أن توسيع الكم هكذا إلى ذراع أو إلى نصف ذراع إنه بدعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله. ولكن يقال اللباس بنوعه أو حاجته تمليه البيئة، فإذا يترك ذلك للناس على حسب مصالح.